أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى رواية ابن بكير التي نقلها الشيخ الصدوق في الفقيه، والتي أشار إليها صاحب الوسائل في ذيل رواية الكافي بقوله نحوه. الرواية موجودة في الطبعة القمية لمن لا يحضره الفقيه في المجلد الثالث صفحة 233 مرقم الحديث برقم 3859. وروى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة ابن جندب أو بن جندب كان له عذب في حائط رجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط، فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجيء وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن. حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل. قال: لا أفعل، هو مالي، أدخل عليه ولا أستأذن. فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره، فبعث إلى سمرة فجاء فقال له: استأذن عليه. فأبى وقال له مثل ذلك ما قال للأنصاري، مثل ما قال للأنصاري. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن، أي المتعارف، فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لك عذق في الجنة. فأبى أن يقبل ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال: لا ضرر ولا إضرار، بحسب من لا يحضره الفقيه. واضح أن القصة يا إخوان في الرواية مفصلة أكثر مما ورد التهذيب، لكن الفحوى واحد، يعني لا توجد في الإضافات الموجودة في القصة عناصر مؤثرة في فهم حديث الضرر والضرار. هنا البحث هنا طارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. المتن قرأناه ما في مشكلة، والبحث الدقيق في الدلالة سيأتي إن شاء الله. من حيث السند، الكلام أولا في سند من لا يحضره الفقيه إلى ابن بكير. والسند إلى ابن بكير لا إشكال ولا ريب في صحته، لا يوجد كلام فيه أصلا. وهو سند صحيح لا كلام فيه، ولا داعي للإطالة يعني باستعراضه. ابن بكير هو الثقة الجليل في الرواية وإن كان فطحيا، كما أسلفنا. يروي الرواية هنا أيضا عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام. النسخة فيها لا ضرر ولا إضرار من حيث المتن، هناك لا ضرر ولا ضرار، هنا ولا إضرار. فقول الشيخ الحر كان ينبغي أن يضاف عليه شيء يعني، وهو أن يذكر أن هنالك تعبير مختلف، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا إضرار، إذ قد يعطي بعد التدقيق معنى يختلف عن ما يعطيه معنى الإضرار، معنى الضرار كما لا يخفى، وسيأتي الكلام إن شاء الله عند الحديث في فقه الرواية. طيب، هذا إلى هنا صار عندنا سندان صحيحان معتبران يعني لرواية زرارة التي يرويها عنه ابن بكير كما لا يخفى. قصة سمرة لا تقف عند هذا الحد، إذ يرويها أيضا ابن مسكان، لكن قبل ابن مسكان يوجد الحديث الرابع من الباب الثاني عشر من أبواب إحياء الموات، الجزء 25 من الوسائل صفحة 429، الرواية من الكافي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن محمد بن بندار، وهو علي بن أبي القاسم، لأن أبا القاسم قنية بندار، وقد وثقه الشيخ النجاسي صريحا في كتابه. رواية ابن مسكان صحيح. عن أحمد بن أبي عبد الله أي البرق، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، أي نفس النص السابق في الكافي والذي ينتهي إلى زرارة، وهذا ينتهي إلى زرارة أيضا، الراوي واحد، أي اختلاف في الألفاظ دون المعاني، إلا أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال: ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق فاغرسها حيث شئت. طيب، فيها فائدة جديدة الرواية، وهي كلمة على مؤمن وقوله في الذيل انطلق فاغرسها حيث شئت، انه قابلة للغرس يعني، مش بطريقة اتلف المال فيها. اما سند الرواية يا اخوان فلا كلام في علي بن محمد بن بندار، وان كان البعض توقف فيه بحجة انه لا توثيق له، لكنه على التحقيق هو علي بن محمد بن ابي القاسم الذي وثقه الشيخ النجاشي. أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه محمد بن خالد وهو ثقة، عن بعض أصحابنا، رواية مرسلة من هذه الجهة واضح، عن عبد الله بن مسكان من الأجلاء ومن أصحاب الإجماع، عن زرارة الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع، واضح. السند ضعيف بالإرسال يا إخوان بين محمد بن خالد البرقي وعبد الله بن مسكان. فإذا انحصر كلمة على مؤمن بهذه الرواية فهي غير ثابتة كما لا يخفى. هذه الرواية الثانية في قصة سمرة. الرواية الثالثة في قصة سمرة هي رواية الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء، وهي الرواية الأولى من الباب السابق، باب الثاني عشر. يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن الصيق عن أبي عبيدة أي الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل. قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه، فقال: يا رسول الله، إن سمرة يدخل علي بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منهم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: يا سمرة، ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك؟ يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك. واضح أنه محذوف مقاطع هنا. قال: لا. قال: لك ثلاثة. قال: لا. قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. ما قال لا ضرر ولا ضرار. البحث من حيث السند طارة ومن حيث المتن أخرى. أما من حيث السند فالشيخ الصدوق يرويها عن الحسن الصيقل. حسن الصيقل يا إخوان هو الحسن بن زياد الصيقل. سند الشيخ الصدوق في المشيخة إلى الحسن الصيقل هو محمد بن موسى بن المتوكل من مشايخه المشاهير، عن علي بن الحسين السعد آبادي من مشايخ صاحب كامل الزيارات، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل. جاي البحث طارة في هذا الإسناد وأخرى في صاحب السند وهو الحسن بن زياد الصيقل الذي يروي عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر. أما سند الشيخ الصدوق إلى الصيقل فقد يناقش في صحته من جهتين: الأولى من جهة محمد بن موسى بن المتوكل، والأخرى من جهة علي بن الحسين السعد آبادي. إذ البقية أي البرقيان ويونس بن عبد الرحمن لا كلام مهم فيهما، وإن كان بعض كلام فهو في البرق الأب محمد بن خالد الذي قيل فيه ضعيف في الحديث لكن حققنا أنها ليست ضعيفا وأشرت إلى هذا بالأمس. جيد. أما ابن المتوكل فلا يوجد توثيق صريح له في كلمات المتقدمين، ومن هنا يقع البحث في الوجه في توثيقه. وهنالك كلمات تذكر في المقام من قبيل شيخوخة الإجازة وغيرها، مما لا داعي للإطالة فيه إذ لم تثبت مثل هذه المباني على إطلاقها. الكلام في توثيق ابن المتوكل يمكن أن يذكر من جهتين. الجهة الأولى دعوى السيد ابن طاووس الإجماع على وثاقته في كتابه فلاح السائل، وابن طاووس من المتأخرين كما تعلمون في القرن السابع، وفاته 694. فيرتبط الإيمان بتوثيقه لشخص بالإيمان بحجية توثيقات المتأخرين. والمعروف عدم حجية توثيقاتهم، وإن جنح بعض المحققين إلى القول بحجيتها. ويقصد بتوثيقات المتأخرين أمثال ابن داود والعلامة وهذا الرعيل. وقد حققنا في محله عدم إمكان الاعتماد على توثيقات المتأخرين في تنقيح المباني الرجالية، لأنه لا يمكننا أن نجري فيهم أصالة الحس في التوثيق. وقد ثبت لنا بالاستقراء شبه التام. أنه لا يوجد لديهم مصادر حسية قابلة للاعتماد عليها غير ما هو الموجود في مصادر المتقدمين، أي في كتب الكشي والطوسي والنجاش. نعم، خصوص دعوى الإجماع تكشف عن وجود جو واضح في الطائفة، حول وثاقة الرجل. فإن كان المقصود وجود جو من التنصيص على التوثيق، فنقول لو كان لبان لا ذكر في شيء من الكتب من المصادر. وأما إن كان المقصود الوضوح بين العلماء والمحققين، ولو من جهة أن أحدا لم يتوقف في الرواية من جهته أو يطعن فيها، فإنه حينئذ يتوقف هذا على أن نستظهر نفس الجو الذي استظهرته، لأن هذا الإجماع حينئذ إجماع حدسي كما لا يخفى، فلا استقلال له بالحجية. فلا تنصيص خاص على وثاقة ابن المتوكل. نعم، يمكن توثيقه من جهة إكثار الشيخ الصدوق عنه مترضيا مترحما عليه، وهو بحث مبنائي يخضع للإيمان بهذا المبنى صحيح نظريا كل إمامي يصح أن نترضى ونترحم عليه، لكن ديدا وطريقة الشيخ الصدوق التي عرفناها وسبرناها هي أنه خص بعض أجلاء مشايخه بالتكرار الترحم والترضي عليهم كلما ذكرهم، ويحتمل أن تكون استفادة ابن طاووس دعواه الإجماع من هذا وغيره. هذا بحث مبنى، فإن آمنا بأن هذا الترضي استقراء في سيرة وديدن الشيخ الصدوق يكشف عن كون الشخص من أجلة المشايخ، فقد ثبتت جلالته فضلا عن وثاقته، وهو ليس ببعيد كما ثبت لدينا في محله. وإن لم نؤمن بذلك فقد يقال إن نفس إكثار الشيخ الصدوق عن شخص هو توثيق، من جهة أن الشيخ الصدوق كان من المتشددين في الرواية، وهو تابع لأستاذه ابن الوليد الذي كان يغمز في الرجال بأدنى لبس فيهم، فإذا روى عن شخص مكثرا عنه فهو كاشف عن الاعتماد. والاعتماد أمارة الوفاق من شخص عرف بهذه السيرة والسريرة. أقول إن نفس الإكثار لا يكفي، بل لا بد من تتميم هذا الواجب بكون الإكثار في روايات ذات خصوصية، وهي روايات من لا يحضره الفقيه، حيث إنه تعهد بأن لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، فاعتماده على راو بكثرة في طرق الرواية ظاهر في الاعتماد عليه في الفتوى، وليس في رواية أو روايتين أو كتاب خاص، بل مع تنوع الروايات والمروي عنهم وكتبهم المتعددة. فإذا صدق عليه أنه أحد المعتمد عليهم في الفقيه في الرواية التي يفتي بها الشيخ الصدوق، فهذا يعني أنه موضع الاعتماد في الفتوى. أقول يا إخوان، لو كان ابن المتوكل واقع في الطريق إلى كتاب، بحيث نحتمل احتمال معتد به أن يكون العبرة بالكتاب مش بالشخص، بأن يكون الكتاب وصل إلى الشيخ الصدوق مطمئن بأنه كتاب فلان، لما أمكننا أن نستفيد من هذا الوجه. أما إذا كان يروي روايات مختلفة عن أشخاص مختلفين، يعني من كتب مختلفة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المعتمد هو الشخص، إذ من البعيد جدا أن يكون الشخص قد ذكر لمجرد اتصال السند، وأن الاعتماد على النسخة في كل هذه الموارد هذا في حد نفسه بعيد. فإن تم هذا وهو بحسب الظاهر تام فبها ونعمت، وإلا فإن لنا طريقا تفردنا في تشييده في تنقيح المباني الرجالية، وهو أننا إذا انتهينا إلى جهالة مشايخ الصدوق في خصوص الفقيه، أرجو الانتباه للنقطة يا أخوان، فإن الشيخ الصدوق يشهد في ديباجة الكتاب بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب عليها المعول وإليها المرجح، وظاهر كلامه أنها كذلك في الطائفة. فنقول إذا نقل الشيخ الصدوق عن شيخ من مشايخه في الفقيه لا يخلو، إما هو صاحب الكتاب الذي عليه المعول وإليه المرجع، وإما واقعا في الطريق إلى الكتاب، واحد من اثنين لا ثالث لهم. إذا كان هو صاحب الكتاب الذي عليه المعول وإليه المرجع فهذا لا ينفك عن وثاقته، كيف كتاب عليه المعول وإليه المرجع في الطائفة ولكن صاحب ثقة؟ وإذا لم يكن هو صاحب الكتاب فهو واقعا في الطريق إلى الكتاب الذي عليه المعول وإليه المرجع. وظاهر الشيخ الصدوق عندما أفاد استخراج روايات كتابه من كتب عليها المعول وإليها المرجع وبدأ يمثل بجملة من هذه الكتب أنه يشهد بكونها عليها المعول وإليها المرجع بالحمل الشائع مش عناوين الكتب المعنونات، ولا ما ينفعه عنوان الكتاب إذا لم يكن المعنون كذلك، وهو بصدد بيان صحة روايات كتابه حتى يفتي بها وتكون حجة فيما بينه وبين الله. فإذا كان الشخص الأول على الاحتمال الثاني واقع في الطريق إلى الكتاب فنحن في غنى عن وثاق توثيقه حتى لو ما كان ثقة، صار الاعتماد على نفس الكتاب الذي نقلت منه الرواية لأن عليه المعول وإليه المرجع. تمهتوا؟ إذا آمنا بأن الكتاب المشهود به هو الكتاب بالحمل الشائع أي النسخة التي نقل منها، فلا إشكال ولا ريب في أن النسخة ثابتة عنده بالاستفاضة أو الوجدان، والنتيجة حينئذ سوف تكون عدم الحاجة إلى توثيق مشايخ الشيخ الصدوق في خصوص من لا يحضره الفقيه. وهذا الميزان لا ينطبق على غير الشيخ المباشر، لأنه إذا انتقلنا إلى الشيخ الذي قبله من جهة الإمام عليه السلام يحتمل أن يكون صاحب الكتاب الشيخ المباشر، إذا احتمل ذلك فحينئذ لا ينطبق عليه الترديد الثنائي الأطراف، إما هو صاحب الكتاب وإما واقع في الطريق إلى الكتاب. نعم في بعض الحالات قد نجزم بأن الشخص المباشر ليس من أصحاب الكتب فينطبق الميزان على الثاني، هذا يحتاج إلى تحقيق صغرى حينئذ في كل مورد بحسبه. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لمحمد بن موسى بن المتوكل. أما علي بن الحسين السعد آبادي، علي بن الحسين السعد آبادي لا يوجد له توثيق صحيح أو صريح في شيء من كتب الرجال كتب المتقدمين. نعم هو شيخ مباشر روى عنه صاحب كامل الزيارات في مواد، فإن آمنا بوثاقة الرواة في أسانيد كامل الزيارات مطلق، كما هو مبنى صاحب الوسائل والسيد الخوي في برعة من حياته العلمية وجماعة، مبنى جديد أساسا ما موجود إلا في كلام صاحب الوسائل
وبعده لم يبحث عنه أحد إلى صاحب المستدرك. صاحب المستدرك ما آمن إلا بالمشايخ المباشرين مع تساهله في التوثيقات. فالرجل يوفق من هذه الجهة. وأما إن لم نؤمن وآمنا بخصوص توثيق المشايخ المباشرين لصاحب كامل الزيارات كما هو الرأي الأخير للسيد الخضر ورأي المحدث النوري من قبله وذهب إليه جماعة من تلامذته وهو الصحيح عندنا بحسب ظاهر الكلام من العبارة التي وقع الاختلاف في فهمها، فحينئذ يوثق علي بن الحسين السعدابادي بهذا الطريق وبهذا الأسلوب. أما لو لم نؤمن لا بهذا ولا بذاك كما هو رأي جماعة من المعاصرين منهم السيد السيستاني حفظه الله والشيخ التبريزي رحمه الله، على بيانات ووجوه كلمات لهم لا مجال لتمحيصها وتفصيلها هنا، فحينئذ لا نستطيع توثيق السعد آبادي بهذا الطريق. وأما كونه شيخ إجازة أو مثل هذه الكلمات فهي على إطلاقها لا تثبت توثيقا، ولم يثبت لدينا كونه من المعاريف أي مشاهير المحدثين الذين أكثروا الرواية وأكثر عنهم ولم يطعن فيهم أحد، لم يثبت أنه ارتقى إلى المستوى، فحينئذ يقف الإسناد عند علي بن الحسين السعد أبادي. نحن بالنسبة لنا الرجل ثقة لأنه شيخ صاحب قامل الزيارات المباشر على المبنى الذي اخترناه. عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن يونس بن عبد الرحمن. وجدت كلام هنا يا إخوان لشيخ الشريعة في رسالة لاضار، والتي لم يبحث فيها عن قاعدة لا ضرر بالتفصيل، بحث عن نكات ذكر أنه لم يسبق بها، يعني لم يذكرها أحد قبله. بعد أن لم يتمكن من توثيق سعد أبادي اقترح طريق تعويضي للسند. أرجو الانتباه يا أخوان، المهم في هذه الكلمات مش نفس الرواية، المهم المباني. فأفاد ما لفظه أن للصدوق طريقا آخر إلى البرقي صحيحا بالاتفاق، يعني الشيخ الصدوق في المشيخة عنده طريق لمحمد بن خالد البرق، بتوسط أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن البرق، وهذا السند صحيح اتفاقا. فلو أغمضنا النظر عن كل ما سبق، أي الوجوه اللي من خلالها يمكن التغلب على مشكلة السند، كان الطريق إليه صحيحا أيضا، فلا يضر ضعف طريق آخر لو سلم أو لو سلم ضعفه طريق الآخر. خلاص اللي بده يقوله شيخ الشريعة. خلاصة ما يريد قوله بأننا لنفترض أن الطريق إلى البرق الواقع في سند الشيخ الصدوق إلى الصيقل ضعيف بالسعد أبادي أو بابن المتوكل، نحن لدينا طريق آخر في مشي خطما لا يحضره الفقيه بمناسبة أخرى، بل بمناسبات متعددة، يروي عن البرقي أي محمد بن خالد شخصيات موثوقة لا إشكال فيها، من جملة الطرق هذا الذي ذكره. الشيخ الصدوق يروي عن أبيه وابن الوليد وهما جليلات طائفة، عن سعد بن عبد الله الأشعري شيخ القميين غير مدافع يعني بلا نظير، عن البرقي. طيب، ويمشي يعتمد على هذا الكلام لأول وهلة يا إخوان. يخيل لنا جميعا بأن الشيخ الصدوق ذكر في طريقه إلى الصيقال البرقي، وذكر في الطريق إلى البرقي طريقين في نفس الطريق إلى الصيقال، طريق يمر عبر ابن المتوكل وسعد آبادي، وطريق يمر عبر أبيه وابن الوليد وسعد بن عبد الله الأشعري، مع أن هذا الكلام ليس صحيح. الشيخ الصدوق عندما ذكر الطريق إلى البرقي في الروايات التي بدأ فيها باسم البرقي ذكر هذا الطريق، أي أبوه وابن الوليد عن سعد بن عبد الله عن البرقي. أما عندما نقل طريق الصيقل لم ينقل إلى طريق واحد فيه محمد بن موسى بن المتوكل وفيه علي بن الحسين السعد أبادي، حتى يصح التعويض في الجزء الذي فيه خلل من السند وهو ابن المتوكل والسعد أبادي، لابد أن نحرز أن طريق الشيخ الصدوق الذي يمر عبر أبيه وابن الوليد وسعد بن عبد الله هو طريق إلى روايات الصيقل أيضا، بعبارة أوضح لا بد وأن يكون ما أخذه عن البرقي جميع ما أخذه بواسطة البرقي حتى لو لم يبدأ باسمه في السند يشمله طريق الصدوق عن أبيه وابن الوليد عن سعد بن عبد الله، وهذا أول الكلام. أرجو الانتباه لنقطة يا إخوان، نحن وإن آمنا بالتعويض بأشكال مختلفة لكن حتى تصح نظرية التعويض في الإسناد لابد وأن يثبت لدينا بدليل أن الطريق الذي نعوض به هو طريق يشمل المرويات التي نعوض ضعف السند بإزائها، بحيث تكون الروايات رويت من طريقين. هنا في الطريق إلى الصيقال الشيخ الصدوق نقل عن ابن المتوكل عن السعد آبادي عن ابن البرقي أحمد عن أبيه محمد بن خالد البرقي إلى آخر السنة. طيب من أين أخذ الرواية الشيخ الصدوق؟ انتبهوا يا إخواني على النقطة هذه مهمة، من أين أخذ الرواية؟ من أي كتاب؟ لا نعرف، يمكن أن يكون أخذها من كتاب أبي عبيدة الحذاء، يمكن أن يكون أخذها من كتاب الصيق، يمكن أن يكون أخذها من كتاب البرق، لا ندري. لأن الشيخ الصدوق ليس مثل الشيخ الطوسي في التهذيب، وإن توهم المجلسيان ومن تبعهما أن من بدأ بهم الشيخ الصدوق هم أصحاب الكتب التي نقل منها، وقد أثبتنا بالقرائن القاطعة والشواهد الساطعة في محله من تنقيح المباني أن الشيخ الصدوق قد لا أقول عني دليل على العدم، قد يبدأ بأسماء أصحاب الكتب، لكن لا دليل على أنه يبدأ بها كلما بدأ به شخص. وهنالك أشخاص لم يبدأ بهم وأخذ من كتبهم جزما ومثل بهم في بداية الكتاب. إذا كان كذلك فنسأل أنفسنا، من أين أخذ الشيخ الصدوق رواية الصيقل؟ من أي كتاب؟ لا نستطيع الجزم. وعليه فالطريق الذي يذكره شيخ الشريعة نقلا عن البرقي عن الصدوق في المشيخة إلى البرقي لا يصلح طريقا إلى كل روايات البرقي أينما وقعت، لأن الشيخ الصدوق لم يشهد بأنه كل ما يرويه ووقع في إسناده البرقي فهو يرويه بهذا الطريق، لم يشهد هكذا شهادة عامة. من هنا عندما وقع البرقي في طريق قد لا يصلح طريق آخر إلى البرقي لبعض المرويات لتصحيح طريق آخر وقع فيه. نعم، لو أن الشيخ الصدوق قال في الطريق اللي عن الصدوق عن ابن الوليد وابن الوليد عن سعد بن عبد الله كل ما وقع فيه البرقي فأنا أرويه بهذا الطريق، على رأسي، ما موجود هكذا شيء أصلا عند الشيخ الصدوق. لما ما موجود هكذا شيء لا نستطيع أن نركب الأسانيد كيفما كان، علينا أن نثبت في مرتبة أولى أن طريق الشيخ الصدوق إلى البرقي طريق إلى البرقي حيث وقع، بينما الشيخ الصدوق ليس هكذا. الشيخ الصدوق بدأ بأسماء أشخاص يا إخوان في الفقيه، في أثناء الفقيه إجا بالمشيخة ذكر لهم طرق، ذكر لهم طرق لهؤلاء، الطرق التي ذكرها ذكرها إلى نفسها المرويات عن زرارة، إلى نفسها المرويات عن الحسن بن زياد الصيقل، إلى نفس المرويات عن فلان وفلان وفلان، فلا يصلح طريق إلى شخص طريقا إلى شخص آخر. فالخلاصة فهذا التعويض ليس تعويضا صحيحا ولا سليما ولا يمكن البناء عليه. نعم، بنظرنا الطريق معتبر، لأن علي بن الحسين السعد أبادي يا إخوان هو رجل ثقة لكونه شيخ صاحب كامل الزيارة، مبناء الكلام هذا، هذا الكلام في الطريق، في الطريق صار معتبر في نظره.
هو ذكر انه قال انه انا بذكر اسماء الاشخاص اللي بيروا عنه، مش هذه الدعوه عنده؟
لا، الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب قال انا ابدا باسم الرجل الذي اخذت الروايه من كتابه. الشيخ الصدوق ما عنده هكذا دعوه ابدا. وأنا غير متفرد بهذا الكلام، الخطأ صار من المجلس الأول وتسرب إلى المجلس الثاني وتسرب منهما إلى الوحيد البهبهاني، وبنوا عليه مبنى رجالي أيضا، وهو توثيق من بدأ بأسمائهم الشيخ الصدوق في الكتاب باعتبار أنهم أصحاب الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع. يعني كل هذا مش صحيح، كل هذا لا دليل عليه. في المقابل ذهب جماعة يا إخوان إلى أنه لا دليل على هذا الكلام، وهو الصحيح، لأن الشيخ الصدوق، بل الدليل على العكس موجود، نحن لدينا شواهد على أن الشيخ الصدوق روى من كتب عديدة ولم يبدأ به أصحابها أصلا في السنة، مع أنها كانت موسوعات مهمة لا يمكن أن لا يكون يبدأ بها لو أراد أن يبدأ بأصحاب الكتب. طبعا أنا ما عم قول يا إخوان بأنه اللي بدأ بهم حتما هم مو أصحاب الكتب، أقول لا دليل على أنهم أصحاب الكتب، هذا يكفي، لأنه البعض قال كل واحد بدأ باسمه الشيخ الصدوق يعني ثقة، ليش؟ لأنه صاحب كتاب عليه المعول وإليه المرجع، هذا مبني على الفهم الخاطئ.
شو
من أن الشيخ الصدوق يبدأ باسم الأشخاص.
شو الوجه يعني حتى أنه
يبدأ بالضعف؟
لا،
مش
الوجه حتى وقع القدر أنه وقع أنه من المجلس إلى الوحيد المباني
وغيره. فقط اثنين ثلاثة مين يعني؟
يعني بقول شو الوجه اللي حتى أنه يقع بهذا الاشتباه لو ما في
قاسوه على عمل الشيخ في التهذيب، أو اعتقدوا حجسيا بأنه لما بدأ باسم شخص يعني أخذ الرواية من كتابه، وإلا ليش يذكر الطريق؟ عادة طرق إلى الكتب مش إلى الأشخاص. بس هذا مبنى مفصل على كل حال، لا يمكن استعراضه هنا.
المحقق أنه هو ما بدأ بأسماء الله
قطعا، لا شك ولا ريب فيها، لا شك ولا ريب. وفي أسماء ذكرها وما بدأ بأسمائهم، مع أنه لا يمكن أن لا يبدأ بأسماء.
حتى الشيخ كمان نفس الشيخ،
الشيخ مين؟
هو قال أنه بذكره بعدين خالف.
مين؟ الشيخ الطوسي؟ لا لا، شو قال بذكره؟
هو ذكر أسماء الأشخاص اللي عم
بياخذ
عنهم،
ورجع
بعد فيما بعد
إنه هو
ذكر أسماء الأشخاص.
شو عمل؟ ما أغفل كذا، ذكر أسماء. لا، أغفل طرق. لا، بس الطرق اللي أغفلها أحال فيها إلى كتاب الفهرست بآخر المشي، فقال هذا بعض الطرق، وقد ذكرنا مستوفا في ذلك في كتاب فهرست مصنفات الشيعة. فهو أحال عن فهرست الشيخ بنفسه، مش كل شيء ذكره في المشيخة. بينما الشيخ الصدوق ما عندنا له فهرست احنا غير المشيخة. جاي اما الحسن بن زياد الصيقل، يا اخوان، حسن بن زياد الصيقل وقع الكلام في توثيقه ايضا. الحسن بن زياد ما له توثيق خاص يا اخوان في كتب الرجال ابدا، وقد حاولوا توثيقه من طريقين. الطريق الأول أن جعفر بن بشير البجلي يروي عنه، وجعفر بن بشير البجلي قال في حقه الشيخ النجاشي روى عن الثقات ورووا عنه. وحاول البعض أن يقول بأن مقصوده الحصر، باعتبار أنه كل الناس تروي عن الثقات، والثقات قد تروي عنهم، ما أكثر من ثقة روى عن ضعيف. يعني مقصود الشيخ النجاشي لم يروي إلا عن الثقات ورووا عنه، مش لم يروي إلا عنه، في ثقات غيره. جيد. فالحسن بن زياد الصيقال يروي عنه جعفر بن بشير، فبشهادة النجاشي يصبح ثقة. هذا الكلام لو توقف فهم عبارة الشيخ النجاشي على حمله على الحصر على الرأس والعين، لكن يوجد مرتبة بين المرتبتين، وهو أن يكون جعفر بن بشير في الغالب روى عن الثقات، نظير ما قيل في علي بن الحسن بن فضال قل ما روى عن ضعيف، فإن قلة الرواية عن الضعفاء منحة في الراوي، وأنه متحرر في الرواية، مش أنه لا يروي أبدا، هذا يعني أنه متحرر في الرواية. فروى عن الثقات ورووا عنه أن تكون غالبية روايته عن الثقات، وهو معتمد عند الثقات أيضا يروون عنه. شو بدي يروون عنه الآن؟ فقد يكون حسن بن زياد الصيقل من هذا الغالب، وقد يكون من هذا القليل، الله أعلم. فهذا الطريق لا ينتهي لمحصل. الطريق الثاني يا إخوان لتوثيق حسن بن زياد الصيقل، رواية خمسة من أصحاب الإجماع عنه، منهم يونس بن عبد الرحمن، ومنهم حماد بن عثمان، ومنهم فضالة بن أيوب، وأبان بن عثمان، وعبد الله بن بكير. هؤلاء خمسة من أصحاب الإجماع من الطبقتين الثانية والثالثة، رووا بأسانيد صحيحة ومعتبرة عن الحسن بن زياد الصيقل. فإن آمنا أن المقصود من مبنى أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه
هو أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فحينئذ هذا توثيق له. أما إذا لم نؤمن بهذا المبدأ وقلنا بأن المقصود عظمة هؤلاء، فأقصى ما في البين أن أجلاء رووا عنه، فهذا وحده لا يكفي إلا أن يثبت أن كل واحد من هؤلاء الأجلاء أو واحد منهم على الأقل أكثر عنه. إذا يجمع على تصحيح ما يصح عنه وقد أكثر عنه قابل للتوجيه، لكن ما في كل واحد من أصحاب الإجماع أكثر عنه، خمسة رووا لكن كل واحد روي له مورد موردين ما وصل إلى حد الصحة. حينئذ النتيجة سوف تكون على المبنى. نحن في تنقيح المباني الرجالية نقحنا يا أخوان أن نظراء الثلاثة الذين شهد لهم الشيخ الطوسي في العدة بأنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ليسوا أحدا غير بقية أصحاب الإجماع، والثلاثة هم بعض أصحاب الإجماع في الحقيقة. وقد شيدنا هذا المبنى وبحثناه مطولا في كتاب تنقيح المباني، وانتهينا إلى أن مقتضى الجمع بين دعوة الشيخ الطوسي وبين دعواه عن الكش في اختيار معرفة الرجال تصحيح ما يصح عن هؤلاء الجماعة هو وثاقة الوسائط بين أصحاب الإجماع وبين الإمام عليه السلام. لو كنا ودعوة أنهم لا يرون إلا عن ثقة وحدها لا تكفي، لو كنا ودعوة تصحيح ما يصح عنهم أيضا لا يكفي للتوثيق، لكن جمع بين المبنيين فهمنا أن المراد أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وأن المقصود هم الوسائط بينهم وبين المعصوم عليه السلام، على بحث مطول في محله. فإن آمنا بهذا المعنى فالرواية حينئذ موثقة معتبرة. إذا لم نؤمن بهذا المبنى فلا طريق لتوثيق الحسن بن زياد الصيقلي يا أخوان، وإن حاول الوحيد البهبهاني توثيقه بذكر الشيخ الصدوق طريقا إليه في المشيخة، لأنه مبني على شبهة عنده ورثها من جده رضوان الله عليهم وخاله، ها يعني المجلس الأول والمجلس الثاني، أن من يبدأ بهم هم أصحاب الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع، فأصحابها أجلاء مبطقة، مع أن هذا لا هو بين ولا هو مبين. وبهذا يا إخوان يثبت لدينا اعتبار هذا السند، إلى هنا يثبت لدينا اعتبار السند على مبنانا باعتبار الطريق إلى الصيقل صحيح، رواية خمسة من أصحاب الإجماع واحد يكفينا توثيق، فالسند صار موثق. أبو عبيد الحذاء ثقة بالاتفاق بلا كلام. طيب، أما من حيث المتن يا إخوان واضح أن المتن ينقل قضية سمرة بن جندب، هذا واضح ما في كلام، وواضح أن المتن ليست فيه عبارة لا ضرر ولا ضرار، وصار واضح لدينا وجود التفاوت بين الروايات. ماذا نصنع يا أخوان؟ ما في كلمة لا ضرر ولا ضرار هنا، فيدور الأمر بين الزيادة في الرواية التي فيها لا ضرر ولا ضرار، وبين النقيصة في الرواية التي فيها ليس فيها لا ضرر ولا ضرار. وعادة يقولون في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة يقولون أصالة عدم الزيادة، لأن الغفلة بزيادة مطلب أبعد عقلائيا من الغفلة بنقصان مطلب. إنسان قد ينسى فينقص، لكن أن ينسى فيزيد مطلب كامل هذا بعيد. ها؟ فهذا عادة كبرويا هكذا يقال. هنا بعضهم قال أصلا هذا مش مورد عدم أصالة الزيادة والنقيصة، بعضهم قال أصلت عدم الزيادة تجري، أصلت عدم النقيصة مغلوبة. بعضهم قال محقق النائين رأيت له كلام بالعكس، قال أنا كبرويا أؤمن بالمبدأ لكن صغرويا هنا لا أؤمن.
شفتوا أنا قلت يا إخوان في البحث الأول السند والدلالة، الدلالة مش دلالة الروايات، كل رواية رواية، هذا بعدين رح نتعرض له في فقه الرواية، بدنا ننتهي لنص نحن سليم صحيح، صحيح الإسناد، تم الدلالة نبني عليه لنستدل في نهاية المطاف.
إلى هنا ثبت اعتباره، لو مش ثبت اعتبار الرواية أصلا ما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، خلصنا. لكن لأنه ثبت عندنا اعتبار الرواية لابد من المقايسة بين الروايات، يأتي غدا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.